السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. ما زلنا مع الجزء الثاني من حوارنا حول زيارة نجاد أحمد نجاد وما تبعها من تداعيات وتحليلات، واستجد بعض الأشياء في الأسبوع الماضي يتعلق بنفس الملف، بنفس القضية، بنفس الموضوع. القاهرة وطهران تباعد أم تقارب؟ كان هذا هو سؤالنا، وما زال سؤالنا، ألا ينطوي هذا التقارب السياسي على أخطار عقدية أو أخطار تتعلق بالمكون الاجتماعي والعقدي في البلاد؟ هذا سؤال طرحناه في الجزء الماضي من الحلقة، واليوم نستتم ما كان ناقصا من هذا الملف. نتم بعض الكلام عن مساحات لم نتطرق إليها في الحلقة الماضية، موضوع الأحواز وأهل السنة في الأحواز وما تعرضون له من مذابح أو من إعدامات جماعية باعتراف الداخل الإيراني، ثم بعض الموضوعات التي استجدت ممثلة في البيان الذي كتبه ووقعه كثير من مراجع الشيعية في إيران، ووجهوا البيان تحديدا إلى مصر ما بعد الثورة. لنا ملحوظات على هذا البيان، ولنا تعليق ضافي حول هذا البيان، فضلا عن التعليق على اللقاء الذي وقع بين شيخ الأزهر وبين أحمد نجاد في أروقة الأزهر، وأشهر شيخ الأزهر أمام الرئيس الإيراني 4 لاءات جذرية، من بينها طبعا لا المعروفة لا للمد الشيعي. أشياء كثيرة وملف شائك، ونعتقد أنه سيكون له ما بعده، وخصوصا أنه رشح في الخطاب الإعلامي أنه بعد زيارة نجاد فإن وزير الدفاع الأمريكي بانيتا تهاتف بمكالمة هاتفية مع المسؤولين المصريين وأعرب عن غضبه الشديد. هذه واحدة. الأمر الثاني، أثارت الزيارة حفيظة بعض أشقائنا في الخليج، كل هذه أمور لابد أن نطرحها على الطاولة. لكن أنا أود أن أقول رسالة أولا للداخل المصري قبل أن نتطرق إلى ملفنا. لابد من عناصر وأفراد التيار الإسلامي أن يتوحدوا في هذه اللحظة في مصر، لابد من المصريين أن يتوحدوا في هذه اللحظة. وما وصل إلينا من معلومات يقينية أن الفلول يتأهبون ليضربوا ضربتهم الأخيرة مع الانتخابات النيابية القادمة، ونشتم في الأفق رائحة مؤامرات خبيثة قادمة على الطريق. ينبغي أن نحذر، لأن هذه المؤامرات ممولة بفوائض أموال ضخمة، وجنبا إلى جنب مع ما نقوم به من رسالة إعلامية ستدشن قناة في الفترة القادمة بعنوان قناة الغد العربي، وهي قناة تبث من إحدى الضواحي في لندن، ويشارك في هذه القناة المشبوهة الجنرال الهارب أحمد شفيق، ويشارك في نفس القناة دحلان العقيد الفتحاوي المعروف، ويشارك فيها بعض الشخصيات الإماراتية. ومن الواضح أن هذه القناة تستهدف إتمام حلقة المؤامرة التي تستهدف اجتثاث التيار الإسلامي من المشهد السياسي. لابد أن يكون الفرقاء على حذر، ليس هذا هو وقت الخلاف، ليس هذا هو وقت الصدوع وشق الصف، ليس هذا هو وقت أن تتحول قضية إقالة المستشار الدكتور خالد علم الدين إلى مشغلة التيار الإسلامي الآن وإلى شق كبير يشطر الصف الوطني. نحن في حاجة إلى الاصطفاف الوطني، لأن الخطوة القادمة خطوة شائكة وشديدة الصعوبة. على أي حال، هذا التحذير قد نتمه ونوفيه في الحلقات القادمة بمزيد من الإشارات والمعلومات والمستندات والحقائق. ونعود إلى ملفنا الليلة، القاهرة وطهران تباعد أم تقارب؟ مخاطر المد الشيعي بين الحقائق والأوهام. نفس الملف الذي طرحناه في الجزء الماضي نتم طرحه الآن. ويشرفنا على طاولة ومائدة الحوار الأستاذ الدكتور إمام غريب، الكاتب والباحث في الشأن الخارجي وفي التاريخ الحديث والمعاصر. أهلا بك ومرحبا.
أهلا بك يا دكتور.
ويشرفنا أيضا الباحث الإسلامي الأستاذ حازم طه، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، والباحث في الشأن الشيعي والفرق والمذاهب. أهلا بك أستاذ حازم.
يا محضر. ربنا يبارك فيك.
دكتور إمام، يعني إحنا قبل أن نطرح الأسئلة وقبل أن نتطرق إلى ما استجد من الملفات، وطبعا المستجد الآن على الطاولة هذه الرسالة الجماعية التي بعثها بعض المراجع الشيعية في إيران وممهورة بتوقيع أسماء كبيرة، أنهم يهيبون بمصر أن تسير على خطى إيران وعلى خطى الثورة الإيرانية. ويمكن الأستاذ فهمي هويدي علق على هذا بمقال له في الشروق بعنوان ولاية الفقيه لا تلزمنا. هنرجع لهذه المسألة، بس احنا معنا أولا تقرير حول الزيارة وحول آفاق التطور السياسي في مصر بعد زيارة نجاد. نشوف هذا التقرير ثم نعود للضيفين الكريمين لاستئناف من قطع من الحوار، فابقوا معنا.
في وسط ما تعج به الساحة العربية والمصرية من أحداث جسام شديدة الالتباس، قدم إلينا ذلك الثعلب الفارسي أحمد نجاد ممسكا بيده شعلة من نيران المجوس، يريد أن يحرق بها الأخضر واليابس في مصرنا الحبيبة، ويريد أن يدمر مصر ويبسط سيطرة الولي الفقيه على مصر كما فعل بسوريا. ولما يكفيه ما تقوم به إيران من احتلال فعلي لبلاد الرافدين حاضرة الخلافة العباسية، وما يقومون به اليوم من انتقام وتدمير لأهل السنة في دمشق حاضرة الخلافة الأموية، وبعد أن دنس الحرس الثوري الإيراني أرض الشام المباركة، قدم ثعلب المجوس إلى مصر ليبشر بدين جديد كما يسميه شيخهم محمد ابن علي ابن بابوي القمية دين الإمامية، ودنس الجامع الأزهر ووقف يدعو لخروج غائبهم الخرافة مهد السرداب أو خسرو مجوس كما يسمونه، الذي يدعون الله أن يفك حبسه ليخرج فيقتل أهل السنة ويبيدهم ويحكم بشريعة اليهود. كما أن مناصرة إيران للنظام البعثي النصيري العلوي في سوريا الذي أذاق المسلمين المر في سوريا ولبنان وصاحب مجازر حما وتل الزعتر، والذي لم يطلق رصاصة واحدة على الجولان المحتل، قد أسقط ورقة التوت عن عورة إيران التي لا تبحث إلا عن خراب ديار المسلمين وزوال الجنس العربي، لما كانت عقلية الحكم والسلطة الشيعية هي عقلية انتهازية ومصلحية ودموية لا تقبل الآخر بأي حال أو شكل من الأشكال، فلا يمكن أن يكون من وراء إيران خير للمسلمين أبدا. فمنذ عهد الدولة الصفوية وهي خنجر مسموم في ظهر المسلمين، بل أن الشيعة الإمامية كانوا دوما خنجرا يصيب قلب الأمة فيدميه، فتاريخهم أسود وحاضرهم أشد ظلاما. فمن منا نسي مؤيد الدين ابن العلقمي ونصير الدين الطوسية ودورهم في جلب التتار وحرق بغداد وقتل المسلمين بها؟ ولقد صدق فيهم قول الإمام الشوكاني: لا أمان لرافضي قط. والداعي لهذا الحديث هو ما تعيشه أمتنا اليوم من دوران عجلة التاريخ، وكأننا نعود لمرحلة الاستعمار مرة أخرى. فإلى متى سنكون القصعة التي يتنافس عليها الذئاب والكلاب؟ وهناك سؤال موجه للجميع: علماء ومفكرين، جماعات ومستقلين، حكومات وشعوبها، وهو: لماذا لم نتعلم من أحداث كثيرة حدثت ومضت، وآخرها مأساة العراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت والأحواز المحتلة؟
دكتور إمام، يعني في ضوء هذا التقرير بدأ يلاحظ في الأفق أطراف من هذه الأطماع الإيرانية، بمعنى أنه مثلا الرسالة التي بعث بها بعض المراجع وبعثوا بها تحديدا إلى الرئيس الدكتور محمد مرسي، ودعوة صريحة لتطبيق ولاية الفقيه وإن هذا هو النموذج الأمثل لمصر، هذه واحدة. الأمر الثاني تصريحات الأدميرال حبيب الله سياري قائد القوات البحرية الإيرانية، لما قال نحن الأقوى في المنطقة، ويقصد منطقة الخليج تحديدا، وإيران تنتوي بناء قاعدة في خليج عمان. هذه كلها أشياء بدأت تستثير بعض المخاوف أنه فيما يشبه ده، فضلا أنه تصريحات نجاد هنا كانت مبطنة، يعني قال إحنا مستعدون لأن ندعم النظام المصري الوليد حتى وإن اقتضانا الأمر الدفع بالحرس الثوري. يعني هذه المساحات من التصريحات ألا تخيفك كمراقب من أن إيران لها شيء من الأطماع أو رغبة في التغلغل على نحو قد يخل بتماسك الدولة المصرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دعني في البداية أبدأ بأن أقتبس بعض ما ذكرته في بداية الحديث وعندما كنت تتحدث عن الشأن الداخلي، وذكرت تحديدا أنه ليس هناك أو أنه ليس هنا هذا وقت خلاف. إذا كان كنا نتحدث عن الشأن الداخلي ليس هناك وقت خلاف ما بين المصريين بعضهم البعض، ما بين الفرقاء، ما بين الإخوان المسلمين والسلفيين. وللأسف هو ما يحدث الآن، أن هناك سمت انشقاق في الصف الإسلامي والذي كلنا معه أننا يعني لا نسمح بعودة الفلول أو عودة النظام السابق، ولكن للأسف هناك أيادي خارجية تعبث بأن تحدث صدعا في الصف الإسلامي. نفس الشيء، الشيء بالشيء يذكر، بمعنى قلنا أو ذكرنا من قبل أن إيران من الممكن أن تمثل سندا وإضافة للمشروع الإسلامي، وأنه إذا كان هناك ثمة تقارب ما بين مصر وإيران ذلك من الممكن أن يكون سدا منيعا في مواجهة العدو الأساسي لنا جميعا وهو الكيان الصهيوني. ودعني أذكر بمبدأ أن عدو صديقي، بمعنى أن إذا كانت مصر يعني هناك خلافات أو أن إسرائيل والكيان الصهيوني هو عدو لمصر، فهو بالطبع عدو لجمهورية إيران الإسلامية. فمن الممكن أن يكون هناك تقاربا ما بين الدولتين، بأن تصبح إذا حدث ذلك التقارب أن تصبح إسرائيل بين شقي الرحم. ودعني أذكرك كما ذكرت أنني باحث في التاريخ، دعني أذكرك بما حدث في عام 58 وتحديدا 22 من فبراير عام 58، وأعني به الوحدة المصرية السورية. خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت بن غوريون ليقول أن هذه الوحدة وضعت إسرائيل بين شقي الرحم، وهو ما يحدث الآن. الآن إسرائيل واقعة ما بين أكبر قوتين هي مصر وإيران. من قبل أو منذ شهور قليلة كنا نتحدث أن إسرائيل ما بين مصر وسوريا، وللأسف نقطة مهمة لابد أن نركز عليها، وهو يعني ما يقوم به الكيان الخارجي أو العامل الخارجي، ونعني به الولايات المتحدة الأمريكية، من سياسة فرق تسد، بمعنى أنه يحدث فرقة ما بين البلدان الإسلامية بعضها البعض، وهو ما نتحدث عنه هو أنه يحاول أن يبعد الجانب الإيراني عن قضايانا العربية والإسلامية. أن الولايات المتحدة تحاول أن تصور هناك سياسة استلحت على تسميتها في عام 1993 سياسة الاحتواء المزدوج. بداية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإضعاف العراق حتى تم تدمير العراق، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى إضعاف إيران، فهي محاولة. خرج علينا في أحداث 11 من سبتمبر الرئيس الأمريكي جورج بوش ليقول أنها بنفس اللفظ أنها It's new crusade أو أنها صليبية جديدة، فهي محاولة لإبراز أن العدو الموجود الآن هو العدو الغرب. عودة إلى ما طرحته من سؤال، إذا كان هناك سمت يعني البعض يتحدث أن هناك حوالي 11 فردا من المسلمين قاموا بضرب برجي نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي محاولة أن يوصم أو يوصف المسلمون بأنهم إرهابيون. الشيء بالشيء يذكر، بمعنى إذا كان هناك من في إيران، نحن للأسف يعني للأسف الشديد أن نحن في لا تقربوا الصلاة ونقف. هناك إذا كان إيران دولة 71 مليون، عندما أذهب إلى الحج، عندما أذهب إلى العمرة ونقف بين يدي الرحمن في بيت الله أو بيت، فكلنا نذهب وراء إمام واحد، أقف وبجنبي الإيراني، أقف وبجنبي الأفغانستاني. فكما قال الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام السابق لهيئة العلماء المسلمين، لنحدث نوعا من التقارب
الاتحاد
العالمي للعلماء المسلمين، لنحدث نوعا من التقارب ما بين المذهبين، ما بين السنة والشيعة. وهناك يعني نوعين من التعامل، هناك عوامل هناك جامع وهناك مانع. الجامع هناك عوامل كثيرة تجمعنا ما بين وبين الإيرانيين، هم يؤمنون بنفس الإله بنفس الكتاب، ها، وهناك قلة قليلة من الإيرانيين ها تختلف معنا. لا ينبغي أن نركز على القلة القليلة وإنما نركز على الجوانب الإيجابية، وكثيرا ما كنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فلنركز، هناك أطماع إيرانية لا شك في ذلك، ولكن لنقاوم الحجة بالحجة. بمعنى أنت ذكرت أن يعني في بداية الحوار تتحدث عن الزيارة وما قام به شيخ الأزهر من لآت. في هذه الزيارة التاريخية منذ أيام قليلة خرج علينا شيخ الأزهر ها وقال أنه على استعداد لأن يقوم بزيارة إلى إيران، وأنه على استعداد بأن يوجد جامعة أو فرعا لجامعة الأزهر في إيران، بأن ندرس المذهب السني في إيران. كل هذه الأمور أمور إيجابية ينبغي أن نركز عليها، لا ينبغي أن نركز على السلبيات، إنما تركيز على الإيجابيات.
جميل، سأعود إلى نفس هذه النقطة. أنا بس بأشير إلى أنه بالفعل الشيخ الأزهر في أحدث تصريحات له لجريدة الخميس أو صحيفة الخميس أبرز اللاءات مرة أخرى، اللاءات الأربعة، وقال بالفعل نحن ضد أي مد شيعي، وهذا أمر يعني لأنه التصريحات يعني على مبعدة ساعات قليلة منا، وبالتالي لابد من أن يذكر هذا. أنعطف بدفة الحوار إلى الأستاذ حازم طه عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. يعني الدكتور إمام بيقول يعني هم يؤمنون بنفس الكتاب، يؤمنون بنفس الإله والنبي، فلماذا نركز على القلة القليلة ونترك الجوانب الإيجابية؟ هذه واحدة. وإنه ينبغي التفرقة في العلاقات السياسية بين إيران سياسيا وبين المذهب الشيعي الاثنى عشري، ولسنا ملزمين لأن نحدث هذا التداخل بين العقدي والسياسي. بماذا ترد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد طبعا يعني أنا بحترم كل الكلام اللي قاله الدكتور إمام، لكن دعني أختلف مع 90% مما قاله الدكتور إمام. صدق. لأنه الإشكالية في الرؤية الصفحية لخطورة تحول البدعة العقدية إلى شكل الدولة، بمعنى أصح أنه أصل التشيع سياسي، يعني مسألة الإمامة والخلافة في الأصل سياسة صبغت بالدين، فلا ينفصل أبدا التشيع السياسي عن الدين، هم الاثنين واحد. لكن أنا قبل أن أرد على سؤال حضرتك عايز بس أرد سريعا كده على بعض الكلام اللي قاله الدكتور إمام. أولا بالنسبة مصر، أولا سوق عربية كبيرة وتعداد سكان كبير، السيطرة على مصر معناها فتح باب التشيع في الدول العربية الإفريقية كلها، ومصر دولة رائدة، ومصر بالنسبة في عصر ظهور المهدي عندهم مصر دولة من أهم منابر المهدي، يعني النصوص عندهم أن الإمام المهدي حتى يظهر لابد أن تكون له منابر في مصر، يعني لابد أن يكون هناك حركة مهدي شيعي في مصر حتى يظهر المهدي عندهم.
ما المقصود بمنابر؟
منابر يعني يكون في خلايا شيعية موجودة ويكون في حركة مهدي شيعي، يكون هناك يعني إيران دولة ذات ألف وجه، لها ألف وجه تتعامل مع كل دولة بطبيعتها الخاصة. يعني مثلا مع البحرين يصلح للبحرين أن يكون فيها ميليشيا، أو في لبنان لأنه هناك فرقاء كثيرين وتعداد السكان بسيط، لكن في مصر الوضع يختلف. لا، أنا أدخل الاقتصاد أتحكم في الاقتصاد المصري، مش مشكلة أن إيران تخسر السنة دي مليار أو 2 مليار، لكن تدمر الاقتصاد المصري كما فعلت في سوريا. سوريا دولة كبيرة بدأت بمسألة التمدد القبوري، وبعد كده السياحة الدينية، وبعد كده فتح الحسينيات، وبعد كده الاقتصاد، وبعد كده سيطرت على مفاصل الدولة كلها. التصريح اللي قاله حبيب الله ساري مش ما يقصدش فقط الخليج العربي أو الخليج الفارسي كما تصر إيران على تسميته، هناك إشكالية عندنا نحن في البحر الأحمر، هناك في منطقة اليمن، هناك طبعا ميليشيا الحوثيين بتمولهم إيران في محافظة صعبة في شمال اليمن وجنوب السعودية. الجزء ده في آخر البحر الأحمر إيران تقيم علاقات الآن مع إريتريا، وسيطرت على أكثر من جزيرة، وأصبح كل السفن اللي بتمر في البحر الأحمر في مرمى النيران الإيراني. فأنت الآن بين المطرقة والسندان، إما أنك تتعاون مع إيران اقتصاديا أو أنها تغلق عليك قناة السويس، نوع من أنواع العربدة. الكلام كمان أنه إيران سند للمشروع الإسلامي، يعني هذا كلام يعني معذرة غير صحيح، لأنه بالأساس إيران ليست دولة إسلامية، إيران دولة شيعية ليست دولة إسلامية. ودي مسألة بسيطة لكل منصف، انه لو افترضنا ان هناك دولة عربية ايا كانت هذه الدولة تدعي انها دولة اسلامية، هذه الدولة اسماء الشهور عندها اللات والعزة ومناه وهبل، هل يعتقد ان دي دولة اسلامية؟ ايران الاشهر هناك عندها شهر اسمه خرداد، اسماء الالهة عند الفرس، خرداد يعني اله الماء، شهر يور اله البحار، شهر بهمن اله الجمال، طب ازاي دولة اسلامية تدعي انها اسلامية واسماء الاشهر عندها كلها باسماء الالهة هذه واحدة؟
يعني طب انا اديك فرصة بس يعني لا اذا كان هناك سمت مداخلة في الجزئية التي تتحدث فيها واعطي لك لتكمل الحوار على يعني على ذكر موضوع الاسماء الصواريخ التي تضرب المقاومة الوحيدة التي تحدث للقيام الصهيوني الان تأتي من خلال الصواريخ الايرانية. هذه الصواريخ سميت صاروخ عاشوراء، سميت صاروخ فجر 3، فجر 5 للعلم. السلاح الوحيد الذي يضرب، لولا هذا السلاح لكانت القضية الفلسطينية
يعني
محية تماما. لا على ذكر الأسماء
فهم يطلبون
أسماء إسلامية.
لا 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 احنا
أسماء عندما يتحدث عن فجر 3 فجر 5
بعيدا عن أسماء، نحن بنتكلم على الأشهر. لا أشهر السنة عندهم بأسماء الآلهة الفارسية، هل المسألة دي صحيحة ولا احنا بنفتري عليهم؟
لا صحيحة بس
طيب.
لا
هل كيف يكون دولة إسلامية؟
داخل بس أنا
بقول داخل يعني هل يصح
عندما تتحدث عن
أن يكون التقويم
هم أيضا الصواريخ التي تضرب
بس لخداع المسلمين بس
لا لا ليس
يعني تكمل النقطة دي عشان لو في قضية
بالنسبة بقى لمسألة العداوة مع أمريكا وإسرائيل، فحقيقة لا توجد عداوة أبدا بين أمريكا وبين إسرائيل وبين إيران، التواصل بينهم ممدود وهم نفسهم بيعترفوا. يعني في أكثر من فيديو لمحمد خاتمي نفسه بيعترفوا، كان رئيس الجمهورية في وقت ضرب العراق وقال احنا تواصلنا مع الأمريكان. هناك فضيحة مشهورة جدا اسمها أمريكا اسمها إيران جيت أو إيران كونترا، إيران كونترا أثناء الحرب العراقية الإيرانية كان صفقة 4000 صاروخ بعتهم أمريكا، الشاهد أمريكا بعت صواريخ لإيران بواسطة إسرائيل.
استاذ الفاضل هذه لغة المصالح،
ما فيش إشكال. إذن مفيش عداوة،
يعني إذن أمريكا عداوة. من
العلاقة
لها أن تحدث حروبا لتسير المصانع الأسلحة لديها، فإذا كان فهي لغة المصالح تعطي إيران تعطي العراق
إذن مفيش عداوة
من أجل يعني إذن عقلة المصانع الأسلحة
مفيش.
طبعا ذكر المحور الأمريكي الإيراني، إحنا معنا فيديو صغير نشوف الفيديو
بس أنا لسه هيتعلق
لازم هنعلق طبعا والدكتور إيمان برضو هيعلق، نشوف الفيديو ثم نعود لضمان هذا الحوار فابقوا معنا.
أيضا وهو تحدث مع الأمريكيين بهذا الشأن،
كانت حركة طالبان عدوة لنا، الولايات المتحدة أيضا اعتبرت طالبان عدوة لها، وإذا أطاحت بحركة طالبان لخدمت بذلك مصالح إيران.
ومع أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بينهما، إلا أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا اجتماعات سرية، كان الإيرانيون مستعدين لتقديم معلومات هامة، حتى أن عضوا في الوفد الإيراني ضرب الطاولة بقبضته في محاولة لحث الأمريكيين على ضرب طالبان، ثم قدم لهم خارطة بمواقع استراتيجية. هذه الخارطة أصبحت جزءا من الاستراتيجية الأمريكية العسكرية. إيران لم تتوقف عند هذا الحد في تقديم المساعدة، فبعد عام عرض الرئيس الإيراني ذو التوجهات الإصلاحية مساعدة في العراق للتخلص من الرئيس العراقي صدام حسين.
قلت له فلنكرر تجربة أفغانستان في العراق، فلنجعلها 6+6، أي الدول الست المحيطة بالعراق إضافة إلى الولايات المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومصر.
نعود أستاذ حازم مرة أخرى، طبعا الفيديو كان بيتطرق لمسألة العلاقات الأمريكية الإيرانية في سياق البراجماتية أو المصالح. في وجهة نظر بتقول أنه مش بالضرورة عشان مصر تقيم علاقات سياسية أو اقتصادية أو بعثات وسفارات مع إيران أنه يتدخل العنصر العقدي، بدليل أنه إيران نفسها كانت تحيد هذا العنصر العقدي جانبا. لما حدث مثلا الخلاف بين أذربيجان وبين أرمينيا، أذربيجان شيعية وأرمينيا مسيحية، وموقف طهران ظاهر وأيد أرمينيا المسيحية. إذن هم يعني وجهة النظر هنا تقول أنه ليس بالضرورة العلاقة الاقتصادية أو التجارية أو السفارات والبعثات تعني علاقة عقدية أو تعاون ثقافي.
تمام، بس حضرتك عايزين يعني بس أنا هحتفظ بحقي في الرد. حضرتك عايزين نتخيل كده مع بعض انه احنا هنصدق كلام ايران ان ايران هتيجي تعمل هنا في مصر مصنع مثلا لتجميع السيارات او مصنع للملابس او غيره، وهتعرض طبعا علينا طبعا احنا على اساس ان دائما السنه عندهم شيء من السذاجه شويه في التعامل، قلبهم ابيض حقيقي يعني، هيقول لك والله احنا مش عايزين نشيع المصريين ولا حاجه، احنا هنجيب 5000 عامل ايراني هيجوا هم اللي يفتتحوا المصنع، ما حدش هيقرب لكم خالص. بعد ما يجي العمال الايراني يقول لك والله عاملوهم يا اخي زي ما بتعاملوا السياح، انتوا بتسمحوا للسياح بشرب الخمر.
انا هضطر اطلع بفاصل،
طيب
فاصل ضروري، ثم نعود لاستكمال هذا الحوار مع الضيفين الكريمين الدكتور إمام غريب الكاتب والباحث في الشأن الخارجي والباحث الإسلامي الأستاذ حازم طه عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، التقارب والتباعد بين القاهرة وطهران، زيارة نجاد ودعاوى التقريب. فصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار، القاهرة وطهران تباعد أم تقارب، زيارة نجاد ودعاوى التقريب، وما زلنا يشاركنا في هذا الحوار السياسي الاقتصادي العقدي الباحثان الأستاذ الدكتور إمام غريب الكاتب والباحث في الشأن الخارجي والباحث الإسلامي الأستاذ حازم طه عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. دكتور إمام، يعني الأستاذ حازم ساق مجموعة من المخاوف تراها شريحة من الرأي العام مخاوف مشروعة، وبرضو الرسالة التي بعثت في الساعات الماضية رسالة المراجع الشيعة والموجهة إلى الدكتور محمد مرسي بشكل مباشر أن ولاية الفقيه هو النموذج الأمثل لمصر، وبرضو فكرة تقصي إشارات عودة المهدي لما علي الكوراني زار مصر سرا وخرج منها سرا، قال أنا كنت بتقصى ملامح العودة أو مؤشرات العودة أو الظهور للمهدي. ومن المعروف في أدبيات الفكر الشيعي لمن يقرأ لهم حتى لدى المصلحين لديهم كأبي القاسم الخوئي أو غيره أن هم بيعتبروا أن القاهرة ستكون مركزا إعلاميا للمهدي، يعني هذه الأطماع ليست ظنا أو رجما بغيب، ده موجودة في المخيلة الإيرانية والمخيلة الشيعية حتى الآن. هل نستطيع أن نضرب عرض الحائط بكل هذه المخاوف؟
لا نستطيع أن نفعل ذلك، ولكن في الوقت ذاته لابد أن نشير إلى أن هناك دعوات للتقريب ليست فقط من الجانب المصري وإنما أيضا من الجانب الإيراني. هناك خير الله الشهرستاني، هناك الإمام الحجة البلاغي، هناك الإمام
المسلمين،
كل هؤلاء كانت هناك محاولة.
يعني كيف يمكن أن احنا نقرب بيننا وبين الشيعة؟
ما حدث الآن من خلال أكبر مؤسسة موجودة في مصر وهي مؤسسة الأزهر بأن ننفتح عليهم، بأن نرسل طيب. إليهم
يعني حضرتك تقبل حكم الأزهر فيه؟
نعم،
تقبل حكم الأزهر في الشيعة؟
نعم.
طيب الأزهر دي جريدة، دي مجلة الأزهر،
نعم،
في العدد ذو الحجة اللي فات الأزهر نفسه اللي بيقول ده الدكتور محمد عمارة هو اللي حقق هذا الكتاب، بيقول الخطوط العريضة لدين الشيعة،
يعني الأزهر باحث سلفي وهو محب الدين الخطيب،
وده تقديم للدكتور محمد عمارة، دي مجلة الأزهر.
الدكتور محمد عمارة مع احترامي لا يعني ليس هو الوحيد الذي يمثل، انا اتحدث الان عن 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 شيخ الأزهر. شيخ الأزهر
يعني مجلة الأزهر خرج بدون علم شيخ الأزهر؟
معذرة.
طب نتفق اذا ده دين مختلف،
اختلاف امتي رحمة، اذا كان الدكتور محمد عمارة يختلف والدكتور احمد، ولكن انا اتحدث عن رأس اول رجل في الأزهر وهو شيخ الأزهر الشيخ احمد طيب. عندما يتحدث أنه على استعداد الآن يزور إيران، عندما يتحدث عن إمكانية عودة الطلبة الإيرانيين للدراسة في مصر، تعلم حضرتك تاريخيا أن الطلبة الإيرانيين منعوا من الدراسة في أواخر أيام الرئيس السادات، حسوا يعني سمت خلاف حدث ما بين السادات وما بين النظام الإيراني على أثره منع هذا. فهي القصة قرارات فردية، قرار من الرئيس السادات يمنع.
بس عفوا دكتور إمام، هو برضو شيخ الأزهر وضع 4 لاءات، يعني جعل هذا الحوار مشروطا، يعني قال لا للمد الشيعي، لا لنزيف الدم السوري والتدخل النظام الإيراني في الداخل السوري وإزهاق الأرواح، لا للتدخل في شؤون الخليج وإثارة القلاقل في البحرين وغيرها، وقال لا لهضم حقوق أهل السنة والعرب في الأحوال. هل الطرف الإيراني سيمتثل وينقاد يعني لكل هذه اللاءات؟
دعنا ننتظر بعد، دعنا ننتظر رد الفعل. رد الفعل هو من خلال المصلحة، بمعنى منذ أيام قليلة وتحديدا في 11 من شهر فبراير الحالي كان هناك مؤتمرا هام سمي العالم العربي والعالم. هذا المؤتمر عقد في الكويت وصدرت فتوى أو صدر قرارا بأنه لابد من إنشاء تنظيما أو منظمة للتعاون العربي مع إيران. هذه الدول هي أكثر الدول قربا لإيران، دول الخليج هي أكثرها، وهناك دولة من دول الخليج الست محتلة جزر ثلاث، طنب الكبرى طنب الصغرى وأبو موسى.
بس عفوا إحنا محتاجين هنا دكتور إيمان أن نحرر المصطلح، لأن لما نقول للناس كده على المشاع وعلى الرأي العام تقارب، وعشان كده الأستاذ حازم
بتحفظات
ما المقصود، ما آليات هذا التقارب؟ هل المسألة ان احنا نتعاون اقتصاديا في شركة لصناعة السيارات مثلا؟ هم ليهم شركات هنا،
لا اذا كنت تتعاون، اذا كان هناك اتفاقية للكويت،
اذا كنت حضرتك تقصد تقارب ثقافي او تقارب فقهي وعقدي هذه مسألة اخرى، دخلنا في مساحة اخرى، لانه في حدود ما اعرف لم يصدر عن الازهر فتوى اطلاقا بجواز التعبد بالمذهب الاثنى عشري في حدود ما اعرف.
نعم، عندما اتحدث عن التقارب اتحدث عن التقارب الاقتصادي. الاقتصاد هو عصب الحياة. الان مصر تعاني ضعفا اقتصاديا شديدا، والاحتياط المصري وصل الى
يعني حد حضرتك 13. بتعتقد انه منطقة العقائد، عقائد اهل السنة والجماعة في هذا السجال خط احمر؟
اكيد اكيد، انا كمسلم لا اقبل بذلك، ولكن لنتعاون
ايران. جريدة تايمز لسه من شهر تقريبا اصدرت تقرير بانه ايران بتشهد حالة من الانهيار الاقتصادي غير مسبوقة نتيجة العقوبات الاقتصادية عشان موضوع الملف
النووي. ولكن في ذات
إذا كانت إيران على شفا الإفلاس هتساعد الاقتصاد المصري إزاي؟
لا، ولكن في ذات الوقت معذرة، الدولة التي تتحدث عن أن يكون لها كيانا نوويا، أن تكون لها قوة نووية، لا يعني بالضرورة اقتصادها ليس بهذا الإيه، ليس بهذا الضعف. فمن الممكن أن تمثل ثقلا أو إضافة للعالم الإسلامي. إيران تنتج الماء العذب، إيران تنتج البلوتونيوم، كل ذلك من الممكن أن يمثل إضافة لدينا. كما ذكرت لك من قبل أن الصواريخ الوحيدة التي تضرب إسرائيل من سواء من حماس أو
من حزب
الله، من حزب الله صواريخ، وإلى الآن وإلى الآن
أنا هرجع لنفس هذه النقطة وأرجع حضرتك تعلق لنا على ما قاله، خصوصا مسألة تحرير مسألة العداء الإيراني الصهيوني دي، عاوزين نشوف أبعادها. بس نشوف هذا الفيديو، ده احتفال لديهم بوفاة السيدة عائشة، نشوف هذا الاحتفال ثم نعود معقبين ومعلقين، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، طبعا في الخلف هني الخيمة المباركة اللي راح تجري فيها احتفالات، احتفالنا المبارك الثالث السنوي لهلاك عدوة الله وعدوة رسوله وعدوة المؤمنين عائشة الحميراء.
علم الله لولا هذه الكلمة التي سبقت من ربنا لشل الصنم عمر وهو يجأر وهو يجترئ على رسول الله، لشل الصنم عمر وهو يجأر وهو يجترئ على رسول الله، لشل الصنم عمر وهو يجأر وهو يجترئ على رسول الله.
يعني حرصنا على أن تكون هذه الفيديوهات فيديوهات حديثة مصورة حديثا، فهي لا تعكس ماضيا ذهب وذهبت ريحه، لكن تعكس حاضرا وتعكس فكرا موجودا. وعشان كده أنتوا شفتوا حضراتكم معنا، يعني هل يعقل أن تبرأ السيدة عائشة من فوق سبع سماوات، وأن تبرأ في قرآن يتعبد بتلاوته في واقعة الإفك فيما يجزم هؤلاء بأنها في النار ويضع هذا في بالونات يعني تطير في الهواء؟ هذه مسألة مهمة. وأنا أتذكر أنه شيخ الأزهر أثار هذه المسألة بوضوح مع نجاد وقال له كبار مفكريكم لم يكونوا يصنعون ذلك. ومسألة سب عائشة وسب الصحابة ينبغي أن تكون خطا أحمر. هذا الكلام قيل. وبرضو مسألة يعني يعني إنه السيد الدمرداش العقالي يعني يتكلم عن إنه عمر سيجترئ على رسول الله. يعني هذه التجاوزات وهذا اللسان السائب في الصحابة والصحابة لهم مقادير خاصة لدى المصريين. مصر تحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعروف أنه بعد فتح مصر في سنة 20 للهجرة زار مصر 335 صحابي ودفن كثيرون منهم هنا في المقطم. وبالتالي هذه المسألة لا يمكن أن يسوغها وأن يقبلها المصريون. تعود إلى الضيفين بالتعقيب. طيب بس أنا معي حد على الهاتف. طيب. الأخت زينب من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ دكتور حسام؟
اهلا وسهلا، اتفضلي.
مبروك للحاله 51.
اهلا وسهلا، بارك الله فيك. بارك الله فيك،
ربنا يخليك.
اتفضلي.
حضرتك يا استاذ ايمان بيقول ان ايران بتمثل الدوله الاسلاميه، بتشيلها ازاي اذا كان الاذان بتاعهم بيقول اشهد ان لا اله الا الله وعلي الله؟ هو الاسلام بتاعنا قال كده؟ سيدنا محمد قال كده؟ اذا كانوا بيقولوا ام المؤمنين اللي هي امنا ومنا جميعا، بيقولوا الصحابه وسبق قبل كده اتصلت الاسبوع اللي فات لحضرتك انهم عاملين امام مقام لسيدنا عمر بيحجوا ليه بيطوفوا حواليه، وهو ده الاسلام؟ اذا كانوا بيحاربوا اهل السنه في سوريا بيبعت لهم الشبيحه بتاعتهم بيقتلوا المسلمين هناك، بيرسلوا لبشار الاسد اسلحه لقتل المسلمين هناك السنه اهل السنه. وبعدين مع الكعبه بيقول الكعبه من جنب بيبقى جنب بعض، لا مش جنب بعض، لما بتخلص الصلاة المفروضة علينا هم بيصلوا، ما بيصلوش معانا، وانا كنت هناك وشفت. وبعدين بيصلوا على حجر هناك في الكعبة، ما بيصلوش على ارض الحرم، وكانت موجود وده كان موجود في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الكعبة بيصلوا على حتة حجرة ما بيرضوش يحطوا لو رسم على الارض. هو ده من الاسلام؟ هي دي الدولة الاسلامية يا استاذ امام؟ وبعدين علامة النصر اللي عملها الاستاذ حمدي
احمد النجار، نعم نعم،
لا اله الا الله، بتدل على ايه؟ بتدل على ان الدور عليكم يا شيخ شيوخ السلف والسنه، ان انا جيت الازهر سيده زينب وسيدنا الحسين، معناها ايه؟ بمعنى النصر علينا يعني، وان الدور علينا اهل السنه في مصر زي ما حصل في العراق وسوريا والبحرين وفي السعوديه. حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين حضرتك اسمك الاستاذ امام، وبعدين بتقول حضرتك ان الاقتصاد في ايران ما شاء الله ده بتاع في حاله تدهور الاقتصاد الايراني. عايز ايه حضرتك ثاني؟ ايه اللي انت عايزه حضرتك؟ عايز فعلا اسمك بتمثل الشيعة فعلا، انت مش لا يمكن تكون صني.
شكرا شكرا استاذ زينب، شكرا على المداخله والاسهام. هو طبعا بس احنا عاوزين نقول ان الدكتور امام تناول المساله من زاويه سياسيه واقتصاديه، يعني لم يتطرق الى الامور العقديه، وجزم بانه هو عقيدته عقيده اهل السنه والجماعه، ولا باس من بعثات او سفارات دبلوماسيه، هذا هو ما يطرحه. معنا الاخ محمد من القاهره، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أستاذ حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخ محمد.
أهلا بحضرتك وبرحب بضيوفك الكرام.
أهلا بك، تفضل.
بس أنا عايز أقول للأخ غريب اللي قاعد، طبعا هو واضح أنه هو شيعي.
لا لا لا، هو ليس شيعيا، هو محلل سياسي وشايف أنه ممكن يحدث تقارب سياسي.
من أفكاره طبعا أنه هو طبعا بيؤيد بيؤيد الشيعة أو بيؤيد إيران.
أنا لا أؤيد الشيعة، أنا أؤيد التقارب المصري الإيراني،
أؤيد التقارب اقتصاديا. هو المسلمين
هو شايف أن احنا ممكن نتقارب سياسيا أو اقتصاديا وننحي الأمور العقدية جانبا،
تظل محمية بفضل الله
إن شاء الله.
طيب احنا بنقول إذا كانت مصر أراد الله لها أن تمر بظروف معينة وهي بناء دولة قوية بفضل الله سبحانه وتعالى، تقود الإسلام والمسلمين دينيا واقتصاديا واجتماعيا، فبفضل الله سبحانه وتعالى ستكون مصر سنية حتى النخاع. احنا العايزين إيران سواء اقتصاديا او سياسيا او اجتماعيا او اي نوع من التقارب بيننا وبين إيران بأفكارها ومذاهبها، احنا مش عايزين ايران على الساحة خالص.
شكرا استاذ محمد. شكرا استاذ محمد، وضحت الفكره، ويبدو انه يعني المستمعون بداوا يتفاعلون مع الحلقه وتتقاطر المداخلات. هرجع لحضرتك طبعا. معنا الاخ حمدي من القاهره. اخ حمدي السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
انا كنت بس عايز اقول للاخ اللي بيتكلم على موضوع التقارب بين السنه والشيعة. انا عشت في الخليج 17 سنه.
نعم.
نص اللي زمايلي في الشغل كانوا شيعة. حضرتك كانوا بيحاولوا معايا ان هم يشيعوني، بس انا خريج ازهر دراسات الثانويه العربيه، فطبعا ما عرفوش. فكانوا يجوا على الشباب او الرجاله الكبار ان هم قاعدين من غير شغل.
طب استاذ حمدي كانوا بيدخلوا لك من اي مدخل؟ يعني اي مدخل يدخلون اليك منه في مساله محاوله التشيع؟
في الحسنيات. ياخدك يبقى صاحبي في الشغل، ماشي، تعالى في احتفال عندنا بمناسبه مش عارف ايه من المناسبات بتاعتهم ديت. طبعا بقى في الاكل والشرب ومش عارف ايه والكلام من ده. ماشي؟ ويبدا بقى يكلمك على الشيعه ويجيب لك احاديث ضعيفه، ماشي، زي بتاعت غدير قم ديت، ماشي، حديث البخاري بيجيب نصه وما يكملوش بقيه الحديث. ماشي حضرتك؟
تمام.
وبعدين بيبداوا ياخدوا الناس اللي هي مش لاقيه شغل وكلام من ده، ماشي، يشغلوها، وطبعا هم عندهم برضه ضعف في الدين ما عرفوش حاجه، فيبداوا يلعبوا في دماغهم، ماشي حضرتك؟ ماشي، ويحببوهم في الشيعه وياخدوهم يصلوا معاهم والكلام من ده. وانا 17 سنه حضرتك معاهم هناك، دخلت الحسابات بتاعتهم، دخلت الجوامع بتاعتهم حضرتك، فاهمني، وشفت حاجات ما حدش شافها، لدرجه ان انا جايب معايا كتب كانت ممنوعه في مصر، جايبها معايا كتب بتاعتهم، ماشي، اللي قعدوا يقولوا لي اقراها وكلام من ده وشوف احنا صح ولا احنا غلط ومش عارف ايه وكلام من ده حضرتك.
شكرا استاذ حمدي. شكرا استاذ حمدي على المداخله والاسهام.
حق الرد.
طبعا استاذ
مري حقين رد.
استاذ حازم، يعني احنا بس عاوزين نراعي ان احنا في الامطار الاخيره من الحلقه.
طيب.
فتجمل لنا كده الرد في كبسولات قبل ان اعود للدكتور.
لا ده في حاجات، في حاجات كتير. يعني اولا مساله انه الشيعة هم انفسهم هم الذين يطلقون على انفسهم انهم دينهم دين الاماميه، يسمون انفسهم ذلك. كتب
ليس مذهبا،
ليس مذهبا، دين الإمامية. لا وجه أصلا للتقارب بيننا وبينهم. وبعدين أنا عايز أعلق على مسألة اليهود. ديفيد ليفي في سنة 97 كان وزير خارجية إسرائيل في جريدة هارتس صفحة في العدد 1/6/97 قال إن إسرائيل لم تقل يوما من الأيام أن إيران عدو لنا، دي ما فيش فيها كلام، لا عداوة أبدا بيننا وبين إيران. مذكرات أرييل شارون الآية الموجود مطبوع الآن موجود فيها إنه قال لما كنا بنجتاح لبنان كنا بنحاول نتحاشى الاصطدام بالدروز أو الشيعة، لا ما فيش عداوة إطلاقا بينهم وبين بعض، حتى إن المهدي الشيعة لما يخرج سيحكم بشريعة آل داود، وبيسمى أيضا خسر مجوس. حتى من التاريخ السابق العلاقة بين المجوس أو بين الفرس وبين اليهود علاقة قوية منذ عهد قورش أو كورش الكبير اللي رجع اليهود من السبي البابلي الى بلاد فلسطين. مساله حج، هم احنا لنا حج غير حجهم، حتى بتتعمد المرجعيات الايرانيه تحديدا ان يكون في يوم لوقفه عرفه غير يوم المسلمين، دي مساله يشهدها القاصي والداني. وعندهم يقولون وفي حديث كربلاء والكعبه لكربلاء بان علو الرتبه، فالحج الى كربلاء اعلى من الحج واعظم من الحج الى بيت الله الحرام. لكن من باب خداع اهل السنه،
هو الامام الخميني كمان في كتابه مصباح الهدايه يرى انه درجة الامامة اعلى من درجة النبوة، هو قال هذا صراحة. صحيح. في كتابه مصباح الهداية.
لو حضرتك في زيارة احمدي نجاد الاخيرة لمصر لما تعمد انه يترضى عن المهدي، عندنا نحن كمسلمين هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك 12 اماما معصوم، لكن هو تعمد ان يدخل الازهر وفي الازهر تحديدا يترضى عن الائمة 12 وعن المهدي الغائب عندهم. وبعدين ذهب الى الحسين، يعني حتى الدكتور محمد مرسي لما زار ايران قعد هناك 4 ساعات، احمد النجاد جه 3 ايام، قعد 3 ايام. وطبعا هناك وفد معروف من اخواننا الدكتور الاستاذ عصام سلطان دائم الزياره ودائم التردد، ويمكن انا بحترم الاستاذ عصام سلطان فيما عدا التقارب مع ايران، ومش مفهوم المساله دي، مش مفهومه. كان هناك هو والدكتور محمد محسوب ونائب المرشد العام للاخوان، ودي مساله يا ريت ان جماعه الاخوان المسلمين تدرك ان دخول ايران لمصر دي مساله خط احمر لن نقبل ابدا. واريد من جماعه الاخوان المسلمين ان تتذكر الاحداث اللي حدثت في سوريا في الثمانينات لما قام حافظ الاسد باعدام جماعه الاخوان المسلمين، وكان هناك تصريح شهير للخميني قال ان هذه طائفه سيئه تتحالف مع الاستكبار العالمي، كان بيتكلم عن الاخوان المسلمين، عن جماعه الاخوان المسلمين. الخلاصه ان احمد نجاد لما جاء مصر زار الحسين وبكى عند قبر الحسين. طب هو في سؤال بسيط، هل الحسين دفن في هذا القبر ولا هو بس بيحاول انه يلعب على عواطف ومشاعر الناس؟ هو يعلم تماما أن الحسين أن الحسين في دفن في كربلاء، لكن هو من باب إنه الخداع يخدع المسلمين. ما فيش إشكال مسألة التمدد القبوري. أنا بس لما ضربنا مثال في بداية الحلقة قلنا إزاي دلوقتي، وياريت إذا كان الدكتور إمام هيختم بيه يقول لنا إذا كان في علاقة، إذا أنشأنا مثلا مصنع وفيه عمالة إيرانية، كيف نضمن إنه بعدها ما يحصلش مادي شيعي؟ هل مثلا هنحلفهم مثلا؟
جميل، خلينا عند هذا التساؤل ونطرحه ونحيله للدكتور إمام. إذا فتحنا مثلا مصنعا مشتركا أو نشاطا اقتصاديا مشتركا، كيف يمكن أن نعزل بين الاقتصادي والعقدي ونضمن ألا يحدث تغلغل شيعي مواكب لهذا النشاط الاقتصادي؟
دكتور حسام، دعني أركز على أن كل هذه التوجسات ليست لقوة إيران قدر ما هي في ضعف لدينا، ضعف في كل الوجوه. أصبحنا ضعفاء، المصريين أصبحوا ضعفاء في كل شيء، أصبحنا ضعفاء حتى في بعثات الأزهر في الوقت الذي يعني البعثات التبشيرية، ورأيت هؤلاء بعيني، البعثات التبشيرية يبعثوا الناس إلى أماكن فقيرة ويتحدثون بلغتهم. بعثات الأزهر يذهب لأن مجرد أنها سببا في أخذ أموال أو ونسي الهدف السامي من انتشار الدين الإسلامي. فالقصة قدر ما هي ليست قوة إيران بقدر ضعفنا نحن، وأخشى ما أخشى أن القصة التي
كنا كلام حضرتك كده يا دكتور إمام بيغذي الرأي الذي طرحه الأستاذ حازم،
إذا
مدامنا في حالة هشاشة داخلية أو ضعف داخلي
نتكاتف
من الخطورة بمكان أن نفتح الأبواب على مصاريعها.
التحرك لا يكون، لا هناك رد على ذلك يا دكتور حسام، التحرك لا يكون فرديا وإنما تحرك مؤسسات كمؤسسة الأزهر. أنا أضرب لك مثالا، الجامعة الأمريكية موجودة في مصر منذ عقود عشرات السنين ولم تغير في الشخصية المصرية، لم تصبح شخصية أمريكية أو الجامعة الفرنسية وغيره، ولكن هي القصة قصتك أنت. هل أنت من القوة بأن تواجه هؤلاء، أن تواجه الحجة بالحجة؟ أخشى ما أخشى
أن لحظة بس، لا أصفيه بس لازم الناس تفهمها، إنه إيران لما تدخل ما بتقولش إن دول شيعة إمامية إثنى عشرية لهم دين آخر، لا بيدخل من باب إنه مسلم، لكن حقيقة هو ليس مسلم.
تحدثنا عن أن الأزهر يصدر كتيبات ليقاوموا
لحظة بس، أن ممكن اليهودي لن يخدعني
بعثات إليهم.
ما أنا أقول لحضرتك اليهودي لن يخدعني، النصراني لن يخدعني، لكن المنافق يخدعني.
أنت تعلم هو كيف يواجهك، فإذا يعني قاومهم بقى بنفس الأسلوب.
أنا أتذكر يعني
سريعا كده دكتور إمام، يعني هو في برضه جزئية مهمة حضرتك بتركز زي ما ركزت في الحلقة الماضية على فكرة من حقهم أن يقولوا ونصدر كتيبات. من الذي يقرأ هذه الكتيبات؟ إحصاءات اليونسكو تقول إن معدل ساعات القراءة في مصر 6 دقائق في العام، إذن لا مفيش مقروئية لأكثر
من كتب. عندنا بقى
أنا عندي ممكن ناس وصلوا 50 سنة و55 سنة وقد لا يعرفون أركان الغسل، فلما نضعهم في اختبار عقدي بهذه الخطورة من المؤكد أننا نفتح بابا للخطورة الكبيرة على الدولة المصرية.
إذا نتحدث بلغة العصر، ما نحن فيه الآن أن أفضل أسلوب المواجهة بالإعلام المرئي من خلال الفضائيات. من الضيف أعتقد أنه قال أنه هناك قناة تبث لي مقاومة التشيع، هذا البرنامج أسلوب للمواجهة. ولكن أخشى ما أخشى طالما قررت أن إيران من إيران كازاخستان التي تحمل سلاحا نوويا، أنت ممكن أن تمثل ثقلا للعالم الإسلامي. أخشى أن الدرس الذي كنا نتعلمه ونحن صغار أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يعني اليوم سوريا تقع، العراق تفتتت، هناك رجل قرب على 100 عام برنارد لويس 97 عام ويقسم العالم من خلال سايكس بيكو جديد. ها ونحن الآن نختلف مع بعضنا البعض في الوقت الذي يقوم الإسرائيليون بتهويد القدس بمحاولة إحداث نوع من الانهيار للمسجد الأقصى، ونحن للأسف الشديد لا نتحرك إلا بعد وقوع الكارثة. منظمة التعاون الإسلامي قامت في عام 69 بعد حريق المسجد الأقصى في أغسطس 69. يعني لابد أن نتكاتف، أولى لنا أن نحدث تقاربا مع الإيرانيين أفضل. أنت الآن لديك سفارة مع إسرائيل ولديك تمثيل على مستوى السفراء في الوقت الذي التمثيل مع إيران على مستوى قائم بالعمل، هي لغة المصانع.
قلت حضرتك إنه
طب أستاذ حازم إحنا لدينا دقائق أخيرة، ماذا تود أن تعلق في دقائق أخيرة وعشان تقول لي قصة؟
طيب
أنا شايف حضرتك مقدم لنا في البرنامج عبارة عن مذكرة قانونية
انذار على يد محضر
مما تدوي داخل أروقة مجلس الدولة. يعني
طب هو في ثلاث
كلنا نقاط. قصه الاوراق دي
طب ثلاث نقاط سريعه بالنسبه للمستشار الدمرداش العقالي، نحن تقدمنا ببلاغ للنائب العام من سنه تقريبا.
ايه مضمونه؟
كان مضمونه ان احنا ارفقنا طلبنا انه يحاكم بتهمه ازدراء الاديان. هو حر في اعتقاده لكن هو بيطلع على القنوات الفضائيه يسب الصحابه، فاحنا قدمنا بلاغ للنائب العام. الكلام ده من سنه بالضبط والبلاغ موجود الان في مكتب في نيابه امن الدوله العليا. تم استدعائي والتحقيق معايا وحتى الان لم
يستدعى. تم الاستدعاء
يوم بالتحديد يوم 20/7/2012 ثاني يوم رمضان 21/7 ثاني يوم في رمضان.
وماذا كانت النتيجه؟
والنتيجه حتى الان تم طمس المساله تماما وهدوء غير عادي، وكل ما نتصل حتى الان مش عارفين عنوانه الظاهر الله اعلم. لكن الاشكاليه انه ابن المستشار دمرداش العقالي وهو محمد الدمرداش العقالي وهو شيعي يعمل الان مستشارا قانونيا لوزير الاعلام الاستاذ صلاح عبد المقصود. ولست افهم يعني خلاص ما فيش في مجلس الدوله حد غير محمد دمرداش. لكن انا عايز بس لو في وقت للدكتور امام يقول لنا ازاي ممكن يكون في علاقات اقتصاديه وفي نفس الوقت امنع المد الشيعي. لكن اتذكر انه نصر بن سيار وكان والي الامويين في خراسان لما بدات الدعوه ضد بني العباس تظهر في خراسان، والخلفاء من بني اميه في دمشق يعني واحد منهم يموت والثاني يقتلوه والثالث يقيلوه الكلام ده، فانشد ابيات شعر يعني اتذكر انه كان يقول: ارى خلل الرمادي وميض نار ويوشك ان يكون لها ضرام، فان النار بالعودين تذكى وان الحرب مبداها كلام، فقلت من التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أم نيامه. أتمنى إن إحنا ما نصلش لهذه المرحلة، أتمنى إن إحنا نستوعب الدرس اللي حدث في سوريا، مسألة تمدد قبوري أي قبر، أي قبر، لو حتى فتحنا قبور في 6 أكتوبر، إيران ستقول إنها من مقابر أهل البيت، المهم إنها تضع مسمار جحا. آخر كلمة في مسألة مسمار جحا، وهي يعني يحكى كذبا أن جحا باع بيتا، باع البيت كله وترك المسمار. مسمار بس، كل يعني كل 5 دقائق يخبط على صاحب البيت يقول له انا عايز المسمار. فاحنا اذا فتحنا الاقتصاد الايراني سيحدث في مصر ما يحدث في سوريا بالضبط، والله اعلم.
جميل، احنا تقريبا نفد الوقت، لكن بيقين كان لابد ان نطرح هذا الموضوع على الطاوله، وزي ما قلنا عنواننا في الاعلام القادم ان نطرح الامور على الطاوله، ان نفند، ان نرد. ليس ثمة تخوفات من ان نطرح قضيه او ان نناقش قضيه.
الانذار ضد الاستاذ صبحي صالح في تصريحاته من شهرين، كان من شهرين قال انه ما فيش فرق بيننا وبين الشيعة وانه الدستور سيسمح بالتشيع، رغم ان الدستور المصري الان يجرم التشيع، الماده 44 بتجرم التشيع وتقول يحظر سب الانبياء او التعريض بهم، وان الماده 219 بتقول ان مصر على مذهب اهل السنه والجماعه.
وقبل المواد وقبل الدساتير وقبل القوانين لا يمكن للشعب المصري ان يقبل اهانه لصحابي، لأن حب الصحابة متجذر في قلوب المصريين، ولن نقبل زي ما قلنا في الحلقة الماضية عقيدة أهل السنة والجماعة خط أحمر، وفي إشارات كثيرة لابد أن يلتقطها صانع القرار في مصر قبل أن يقترب من هذه المنطقة الشائكة. في أبعاد توسعية موجودة من أطراف إقليمية، وتصريحات الأدميرال حبيب الله سياري الذي يعني أكد أن إيران بسبيلها لإنشاء أو بناء قاعدة عسكرية في خليج عمان، في أشياء توضع على الأرض، في سياسات توضع على الأرض، لابد أن يوضع هذا في الاعتبار، وأن يوضع في الاعتبار أيضا إنه الموضوع الإيراني ليس موضوعا سياسيا واقتصاديا فقط، لكنه موضوع عقدي. وأعود فأذكر بأنه لاءات شيخ الأزهر ما تزال لاءات موجودة في المشهد السياسي، لا للمد الشيعي، لا لنزيف الدم السوري، لا نقبل من الحرس الثوري أن يحمي دولة عربية أو أن يتغلغل في دولة عربية. وإشارات أحمد نجاد التي بثها ونثرها للإعلام المصري في زيارته أن الحرس الثوري مستعد لأن يحمي النظام الحاكم الجديد، هذه تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا. لا يمكن أن نقبل بوجود أي فرد من أعضاء الحرس الثوري فوق تربة وفوق طمي مصر، كما أننا نرفض وجود الحرس الثوري في سوريا وما يسببه من حالة تطاحن وتغذية للقتل الطائفي على الهوية. نرفض أيضا التدخل في شؤون الخليج وتحويل الخليج إلى كرة مطاط في يد المارد الإيراني الذي يحلم بأطماع توسعية بيقين، ونرفض أي إيذاء لأهل السنة في منطقة الأحواز أو حتى إيذاء للعرب في منطقة الأحواز. الكرة ردت الآن إلى الطرف الآخر، هل الطرف الآخر مستعد أن يعيد النظر في هذه اللاءات الأربعة؟ وعلى أي حال أنا أنصح مؤسسة الرئاسة في الخطوات السياسية الكبيرة أن تجري حوارا مجتمعيا مع كل الأطياف، مع كل التيارات، مع كل الأطراف، سواء ما يتعلق بالسياسة الداخلية زي موضوع المستشار الدكتور خالد علام الدين، أو ما تعلق بالسياسة الخارجية كالعلاقات الاستراتيجية مع إيران، لابد أن يطرح هذا لتداول ونقاش مجتمعي، ولا تكون الخطوات انفرادية حتى نضمن وجود اللحمة. سنفتح إن شاء الله في الحلقات القادمة ملفات الداخل المصري وتهيئ الفلول، لأنه لابد أن نقول وأن نحذر أن هناك تصعيدا فلوليا قادما في الطريق مع الاستحقاق البرلماني. الإعلام الإسلامي دائما وظيفته أن يناقش، أن يفند، أن يحلل، أن يبصر الوعي بملامح الطريق. في ذيل الحلقة وختامها أتوجه بشكر خالص إلى الأستاذ الدكتور إمام غريب الكاتب والباحث في الشأن الخارجي، شكرا جزيلا لك. وتوجه بشكر خالص للباحث الإسلامي الأستاذ حازم طه عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، شكرا جزيلا لك. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.